الجنة الأولى في حجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي، ويعنى بذلك أنه إذا كان الخاص مبينا معلوما فلا إشكال في التخصيص، ولكن يبحث في أنه لماذا وكيف يكون العام حجة في تمام الباقي، مع أنه العام لم يرد منه عمومه بعد ثبوت التخصيص. ولا إشكال في أنه هذا البحث مخصوص بما إذا كان المخصص غير وارد في مدخول العام في المرتبة السابقة، كما في مثل أكرم كل عالم عادل أو أكرم كل عالم إلا الفاسق، فإنه هنا لا يوجد تخصيص بحسب الحقيقة بل تخصص، ومنذ البداية يكون العام عمومه منعقدا عمومه في تمام الباقي، العموم ابتداء يكون بمقدار غير الفاسق بمقدار العالم العادل، فلا تخصيص بحسب الحقيقة وإنما هو تخصص من باب ضيق فدركية يسمى بالتخصيص، وإلا بالدقة هنا لا يوجد تخصيص. فهنا لا بحث، لا موضوع لهذا البحث، وهو أنه لماذا يكون العام حجة في تمام الباقي، لأن العموم ابتداء في الباقي منعقد في الباقي حقيقة، وإنما البحث في موردين: المورد الأول المخصص الذي يكون منفصلا أصلا عن العام في دليل آخر، كما إذا ورد في رواية مثلا أكرم كل عالم، ورد في رواية أخرى لا تكرم فساق العلماء. والمورد الثاني ما إذا كان التخصيص أو المخصص متصلا بالعام لكن في جملة مستقلة عن جملة العام، بحيث انعقدت الدلالة الاستعمالية للعام في العموم ثم جاء المخصص، كما إذا ورد أكرم كل عالم ثم ورد في جملة أخرى في نفس الكلام الواحد أنه ولا يجب إكرام فساق العلماء. في هذين الموردين يأتي هذا البحث، وهو أنه هل يكون العام حجة في تمام الباقي ولماذا يكون حجة في تمام الباقي. طبعا هناك بحث آخر لا يرتبط بالمقام يأتي في محله من بحوث التعارض، وهو أن الخاص أساسا لماذا يقدم على العام، مع أنه قد يكون بعض دلالات الخاص أيضا دلالات غير صريحة، دلالات إطلاقية مثلا إطلاقية أو ظهورية قابلة للحمل على خلافه كتخصيص العام، وهذا بحث مفصل مبحوث في بحوث التعارض، حيث أنه هناك يقال أن الخاص دلالاته وإطلاقاته وظهوراته مقدمة على العام على عموم العام بنكات وحيثيات مربوطة ببحث التعارض بحسب الحقيقة، وتقديم الخاص على العام، تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر. فهنا نحن لا نبحث عن تلك مسألة لماذا يقدم الخاص على العام ولماذا يكون إطلاق الخاص وظهورات الخاص غير الصريحة أيضا مقدمة على عموم العام، ولا يؤخذ عموم العام قرينة مثلا على رفع اليد عن إطلاق الخاص وعن ظهورات الخاص، وإنما هذا أمر يفترض في المقام مفروغ عن أن الخاص يخصص يخصص ويقيد العام ويتقدم على العام، إما لكونه صريحا أو لكونه حتى إذا كان مطلقا وضعيفا في طرف من دلالاته لكونه أخاص وقرينة بعد فرض التخصيص، وهذا بحث متروك إلى التعارض. يقال أنه كيف يكون العام حجة في تمام الباقي، مع أنه الباقي ليس بالعام وإنما هو مقدار من العام خاص بحسب الحقيقة، وتمام الباقي وأقل من تمام الباقي كله نسبته إلى العام على حد واحد بعد أن لم يكن شيء منهما عاما بحسب الحقيقة وداخلا في المدلول الوضعي الحقيقي للعموم لأدوات العموم. فحاصل الإشكال الذي يكون موجودا في المقام هو أنه بعد فرض التخصيص وثبوت التخصيص حينئذ العموم ليس مرادا يقينا، لأنه قدمنا الخاص وهو معنى عدم إرادة العموم. فأي مرتبة من مراتب ما دون العموم حينئذ ليس بالعموم وليس مربوطا بالمعنى الموضوع له العام. فما هو المعين لتمام الباقي في قبال الأقل من ذلك بعد أن كان تمام الباقي مع الأقل من تمام الباقي كلاهما نسبتهما إلى مدلول العام والعموم نسبة واحدة، يعني كلاهما ليس هو المعنى الموضوع له العام. ونحن نريد البحث أولا في المخصص المنفصل تماما، ثم نلحق به البحث عن المخصص المتصل في جملة مستقلة عن جملة العام لبيان بعض النكات الإضافية التي يمكن أن تذكر فيها. والبحث هنا تارتان يكون بهذا المنهج وبهذه الطرحة، وهو أنه هل يكون العام حجة في تمام الباقي أو لا يكون العام حجة في تمام الباقي. قم هذا النحو من البحث أو من المنهج لطرح هذا البحث جوابه أنه لا إشكال عقلائيا أن العامة حجة في تمام الباقي بعد التخصيص، لأن هذا هو الذي جرت عليه سيرة العقلاء وسيرة الناس في مقام المحاورة والتكلم، أنه بعد التخصيص يكون العام حجة في إرادة تمام الباقي، والخاص لا يوجب أن يلغى العام رأسا في تمام موارده. ومن يشكك في هذه الحجية حينئذ طريقة رفع تشكيكه ببيان السيرة العقلائية واستشهاد له بالمنبهات والشواهد على أن العقلاء يرون ويعملون بالعام في تمام الباقي بعد التخصيص، فإن مدرك الحجيات إنما هو بحسب الحقيقة مدرك حجية الدلالات والألفاظ والظهورات اللفظية، إنما هو السيرة العقلائية كما هو سير العقلائية في مقام التحاور والمحاورة. ويكون من يشكك في ذلك طريقة رفع تشكيكه بإحالته إلى السير العقلائية وإبراز المنبهات للسير. هذا نحو من البحث، وهذا النحو لا ينبغي أن ندخل فيه هنا باعتبار ما أشرنا إليه من أنه لا إشكال في أن العام يكون حجة في تمام الباقي، والسيرة العقلائية في مقام التحاور منعقدة على ذلك، والخاص لا يوجب سقوط العام وإلغاؤه رأسا. فالتشكيك في أصل الحجية في تمام الباقي حجية العام في تمام الباقي أمر لا ينبغي أن يكون، ولو كان فجوابه بالإحالة على المنبهات الوجدانية العقلائية. المنهج الثاني بالبحث الذي هو المنهج الذي نبحث فيه بشكل رئيسي هو أنه يبحث عن نكتة حجية العام في الباقي وملاك هذه الحجية، يعني العقلاء لماذا يرون العام حجة في تمام الباقي رغم أن الباقي نسبته إلى مدلول العام كنسبة أي مرتبة أخرى أقل من الباقي. كيف صار العام حجة في تمام الباقي وكيف انعقدت سيرة العقلاء على ذلك مع أن العقلاء بناءاتهم ليست من باب التعبد الصرف البحث، أن العقلاء ليست لهم تعبدات وأحكام تعبدية، وإنما بناءات العقلاء وسيرة العقلاء ترجع نكاتها وملاكاتها إلى الكاشفية حجية الكواشف بحسب الحقيقة، وإلى إحدى الكبريات المنقحة في باب حجية الظهورات، إحدى القواعد والكبريات التي تنقح في باب حجية الظهور، حيث يقال أن العقلاء إنما يعملون بالظهور إنما يبنون على العمل بالظهورات باعتبار أن الظهور فيها دلالة وفيها كشف وفيها طريقية حينئذ يقال أن العام بعد أن كان ظهوره في العموم، وهذا غير مراد يقينا وجزما بعد ثبوت التخصيص. حينئذ كيف عملوا بالباقي وجعلوا العام حجة في الباقي مع أنه لم يكن هناك ظهور في الباقي؟ ما هي النكتة لعمل العقلاء وبنائهم على حجية العام في تمام الباقي؟ وهذا يكون حينئذ بحثا صناعيا تحليليا، يعني نريد أن نبرز تلك النكتة التي على أساسها بنى العقلاء على حجية العام في الباقي، أو بتعبير آخر نريد أن نرجع هذا البناء العقلائي إلى إحدى تلك الكبريات والقواعد التي نقحت في باب حجية الظهورات، حيث نقول هنا يوجد ظهور في تمام الباقي، يوجد ظهور وقاعدة من تلك القواعد الكاشفة، من تلك الطرق والطريقيات العقلائية المسلمة في بحث حجية الظهورات. فنرجع حجية العام في تمام الباقي إلى إحدى تلك القواعد المفروغ عن صحتها وحجيتها لدى العقلاء في بحث حجية الظهورات وقواعد حجية الظهورات. وهذا هو البحث الذي سوف ندخل فيه بحسب الحقيقة بشكل رئيسي، وقد يتعرض أيضا للمنهج الأول إذا اقتضى الأمر ذلك. وحين لن نقول أنه هنا بعد أن انطرح السؤال المذكور أنه كيف كان العام حجة وبأي ملاك ونكتتين وكبرا من تلك الكبريات كان العام حجة في تمام الباقي، تصدى المحققون من علماء الأصول للإجابة على هذا السؤال بأجوبة مختلفة، كل مجموعة واتجاه من اتجاهات المحققين حاول أن يجيب على هذا السؤال، أي أن يبين ويبرز نكتة حجية العام في تمام الباقي بعد الفراغ عن أصل الحجية وعدم التشكيك فيها عمليا، حاول أن يبرز النكتة والملاك بشكل يختلف عن ما أبرزه المحقق الآخر. ويمكن تلخيص وتصنيف ما ذكر من قبل المحققين في الإجابة على هذا السؤال إلى مسالك ثلاثة. المسلك الأول مسلك المرزا قدس السر، والمسلك الثاني مسلك المحقق الخراساني في الكفاية، والمسلك الثالث مسلك الشيخ الأنصاري في بحوثه وتقديراته. المسلك الأول مسلك المرزا، هذا المسلك نسميه بمسلك التخصص. يحاول المرزا قدس سره أن يجعل العام حجة في تمام الباقي من باب التخصص، بنفس النكتة التي يكون العام حجة في تمام الباقي إذا كان المخصص متصلا وواردا على مدخول العام. فهو يجعل التخصيص حتى المنفصل واردا بحسب الدقة على مدخول العام لا على العام، بحيث يدخل العام على المخصص ويدل أداة العموم على استيعاب ما هو مفاد المدخول بعد التخصيص. وهذا هو روح مسلك المرزا قدس السر الذي نسميه مسلك التخصص، فيكون موارد العام بعد التخصيص المنفصل كعلى حد موارد العام بعد التخصيص المتصل على مدخول الأداة، ابتداء ينعقد العموم فيما عدا مقدار التخصيص، وينعقد الاستيعاب فيما عدا مقدار التخصيص، فلا يكون تخصيص بحسب الدقة بل تخصص. هذا المسلك الذي جامعه هذا عنوان التخصص وكون التخصيص واردا على مدخول أداة العموم قبل الاستيعاب والعموم، هذا المسلك يمكن في مقام تقريبه أن يذكر تقريبات وجوه ثلاثة تشترك في هذه النكتة العامة التي أشرنا إليها، وهي أنه يجعل التخصيص من التخصص، يجعل التخصيص المنفصل من التخصص بحسب الدقة. لكن تختلف هذه الوجوه في بعض النكات الجزئية الفنية التي أيضا قد تترتب عليها بعض الآثار. فهنا تقريبات ثلاثة وصياغات ثلاثة لهذا المسلك. الصياغة الأولى أن يقال بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما هو مدلول ومفاد المدخول مدخولها في طول إجراء مقدمات الحكمة. يعني أداة العموم تدل على استيعاب ما تعينه مقدمات الحكمة وتشخصه مقدمات الحكمة في المرتبة السابقة. وهذا كان هو مسلك المرجع في البحث السابق في بحث كيفية دلالة الكل على العموم واستيعاب مدخوله، وأنه هل يدل على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول أو يدل على استيعاب ما يراد من المدخول، بحيث لا بد من تحديد مدلول المدخول في المرتبة السابقة في مقدماته. فهناك يقال أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما تحدده مقدمات الحكمة من المراد في المدخول، ويقال بأن مقدمات الحكمة عبارة متوقفة على عدم البيان من جملتها، يعني أحدها التي هي أهمها عدم البيان الأعم من المتصل والمنفصل. أليس من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان وأن لا يبين القيد، أن لا يبين القيد متصلا فقط، فيكفي عدم البيان المتصل في انعقاد مقدمات الحكمة، أو يراد عدم البيان المتصل والمنفصل. هذا بحث يأتي في بحث الإطلاق والمقدمات الحكمة. هناك أيضا المرجع يحتار بأن عدم البيان أعم من البيان المتصل والبيان المنفصل، فورود البيان المنفصل أيضا رافع لمقدمات الحكمة ووارد عليها، لا أنها مخالف معها مع ظهورها، لأن البيان أعم من البيان المتصل والمنفصل. حينئذ إذا جمعنا بين هذين المبنيين أخذنا المبنى المتقدم في دلالة كل على استيعاب ما تعينه مقدمات الحكمة في المدخول لا ما ينطبق عليه المدخول وضعا ولغة، وأخذنا ذلك المبنى الآخر للمرجع من بحث الإطلاق والتقييد من أن عدم البيان الذي هو من جملة مقدمات الحكمة أعم من عدم البيان المتصل، البيان المتصل والمنفصل، فلا بد أن لا يكون بيان منفصل أيضا لتتم مقدمات الحكمة. حينئذ بمجيء المخصص يرتفع عدم البيان المنفصل ويكون بيانا، فإذا ارتفع فما مقدمات الحكمة بلحاظ المخصص لا تكون حينئذ تامة، مقدمات الحكمة تتم فيما عدا مقدار التخصيص. وبما أن كل موضوع للدلالة على استيعاب ما تحدده مقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة بعد ورود المخصص المنفصل كالمتصل لا تحدد إلا ما عدا مقدار التخصيص، فيدل كل على استيعاب ما عدا مقدار التخصيص، فالعموم لا ينعقد من الأول إلا بمقدار ما عدا مقدار التخصيص، ويكون المخصص واردا ورافعا لما هو موضوع الاستيعاب والعموم، لأنه يجعل المقدمات الحكمة في المدخول بمقدار ما عدا مقدار التخصيص فقط. وبما أن كل موضوع على الدلالة على استيعاب ما تحدده مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة تحدد مقدار ما عدا مقدار التخصيص لا أكثر، فحينئذ يتم العموم منذ البداية، يكون العموم بمقدار ما عدا مقدار التخصيص، فحينئذ حجيته في الباقي من باب التخصص لا من باب التخصيص، من باب أن الإنعقاد يكون بهذا المقدار، والبيان والمخصص المنفصل يكون واردا بحسب الحقيقة ورافعا لموضوع العموم بمقدار ما ثبت فيه التخصيص. هذا تقريب، هذا التقريب متوقف على هاتين المقدمتين، أو الأخذ بهذين الأصلين، أصل من بحث سابق وأصل من بحث لاحق سوف يأتي، وكلاهما موجود في كلمات مدرسة المرزا بشكل آخر. التقريب الثاني أن يقال بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد واقعا من المدخول، ما يراد واقعا من المدخول يكون ما يراد واقعا هو الذي تدل الأداة على استيعابه. وحينئذ هنا ما يراد واقعا لا بد من تعيينه وتحديده بدال آخر، وهذا الدال ولو أن يكون مقدمات الحكمة، إلا أن مقدمات الحكمة هنا تكون محددة لما يضاف إليه كل، لا أنه هو مدخول كل. مقدمات الحكمة تحدد لنا ما هو المراد، حينئذ نقول كل تدل على استيعاب ما هو المراد واقعا. وحينئذ لا يتوقف هذا التقريب، لا يتوقف على أن نأخذ الأصل الموضوعي الثاني، وهو أن مقدمات الحكمة تدل، أن مقدمات الحكمة متوقفة على عدم البيان الأعم من المتصل والمنفصل. لنفترض أن مقدمات الحكمة تتم بعدم البيان المتصل فقط، حينئذ إذا جاء المخصص، وإن كان المخصص والمقيد مصادما مع مقدمات الحكمة، لكن لكونه أخص يتقدم عليه ويكشف عن أن المراد الواقعي ليس فيه الأخص. نعم، ما عداه يكون مشمولا لمقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة المتصلة بالخطاب تحدد المراد بعد مجيء التخصيص، تحدده فيما عدا مقدار التخصيص، ويكون ظهوره حجة في إثبات أن ما هو المراد بمقدار ما عدا مقدار التخصيص. فإن المخصص على كل حال، سواء كانت مقدمات الحكمة متوقفة على عدم البيان المتصل أو غير متوقفة، المخصص مقدم على الإطلاق مقدمات الحكمة، حتى لو جعلنا الظهور الإطلاقي تاما بمجرد عدم البيان المتصل، لأن المخصص أقوى. وقلنا في البحث الذي افترضناه أنه المخصص يتقدم على العار والمطلق وظهوراته. إذن فكون المخصص خارجا عن المراد الواقعي هذا يثبت على كل حال، حتى على المسلك الذي يقول بأن مقدمات الحكمة يكفي فيها عدم البيان المتصل وينعقد الإطلاق وينتهي، كما هو مسلك المحقق الخراساني ومن تبعه. فحينئذ لا نحتاج إلى الأصل الثاني الذي ذكرناه في التقريب الأول، حيث يكون تحديد المراد دائما مشخصا. إذا ثبت التخصيص فمقدار التخصيص يكون خارجا، وما عداه حيث أنه لا بيان عليه متصل، يكون الظهور الإطلاقي ومقدمات الحكمة في العام كاشفا ودالا على أنه تمام الباقي مراد، لأن الظهور الإطلاقي منعقد، وإنما رفعنا منعقد في العموم أصلا، وإنما رفعنا اليدعان بلحاظ رفعنا اليدعان عن بمقدار التخصيص بلحاظ أقوائية المخصص. فما عدا المقدار الثابت بالتخصيص لا بيان متصل، كما أن المقدار الثابت بالتخصيص أيضا لم يكن له بيان متصل. غاية الأمر هل عدم البيان سقط عن الحجية بلحاظ مقدار التخصيص لأقوائية المخصص، أما عدم بيان سائر القيود وسائر المخصصات وعدم البيان يبقى على حجيته. فمقدمات الحكمة بلحاظ ما زاد ما يزداد على المقدار الثابت في التخصيص يبقى على حجيته، فيكشف لنا أنها داخلة في المراد، لأن مقدمات الحكمة تكشف عن المراد، فيأتي كل ويدل على استيعاب تمام هذا المراد. إذن فهذا الوجه الثاني لا يتوقف على الأصل الثاني من الأصلين المتقدمين، وإنما يتوقف على الأصل الأول بحسب الحقيقة، أو على روح الأصل الأول، بأن تكون أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما هو المراد لا ما ينطبق عليه المدخول. فلا بد في المرتبة السابقة من تحديد ما هو المراد ولو بمقدمات الحكمة، ولو أن تكون مقدمات الحكمة فقط عدم البيان المتصل بلا حاجة إلى عدم البيان المنفصل، فإنه حينئذ سوف تكون هذه المقدمات محرزة لنا للمراد فيما عدا مقدار التخصيص، فتحدد ما يطرأ عليه الاستيعاب العموم، تحدد موضوع الاستيعاب العموم، فأيضا لا يكون هنالك تخصيص للعموم بل يكون تخصص، يعني أن العموم من الأول ينعقد واستيعاب لما أحرز بهذا الظهور الإطلاقي من المراد. فيكون بحسب الحقيقة المخصص رافعا وواردا على ما كان يحرز لنا المراد ومضيقا للمراد فيما عدا ذلك، من دون حاجة إلى تلك المقدمة التي تكون غير تامة على ما سوف يأتي في بحث المطلق والمقيد، وهو أن مقدمات الحكمة يكفي فيها عدم البيان المتصل، يكفي فيها عدم البيان المتصل، فإنه بعدم البيان المتصل نحرز أن تمام الباقي مراد، والاستيعاب يطرأ على هذه الإرادة على هذا المراد من دون أن يكون هناك تصرف وتخصيص لمدلول الاستيعاب والعموم حقيقة. هذا أيضا تقريبا، واتضح فرق هذا التقريب عن التقريب الأول في أن هذا التقريب يستغني عن ذلك الأصل الموضوعي الذي يقبله المرزا أو مدرسة المرزا يقبلوه، وهو غير صحيح على ما سوف يأتي في محله. التقريب الثالث أو الصيغة الثالثة لهذا المسلك أن يقال بأن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول لا ما يراد، ولكن عدا ما يستثنيه بعد ذلك بهذا القيد، ما ينطبق عليه المدخول عدا ما يستثنيه لا المراد، حينئذ كل ما استثناه يخرج بالورود يرتفع موضوعا، وكل ما لم يستثنيه لا نحتاج فيه حتى إلى مقدمات الحكمة لأنه ينطبق عليه المدخول، يكفي فيه الانطباق الوضعي لمدخول الأداة، فحينئذ لا نحتاج حتى إلى ما الأصل الأول من الأصلين اللذين نحتاج إليهما، لا نحتاج حتى إلى تحديد المراد لأن أداة العموم لا تستوعب ما هو المراد، تستوعب ما ينطبق إلا ما يستثنى. فالقيد فكأنه هكذا نقول أن أداة العموم تدل على استيعاب تمام ما ينطبق عليه المدخول الذي كان هو المسلك الصحيح في بحث العام، ما ينطبق عليه المدخول بإضافة هذا القيد إلا ما يستثنيه، ما يستثنيه فقط يخرج، وأما ما عدا ذلك لا نحتاج إلى إثبات أنه مراد، وإنما يكفي أنه ينطبق عليه المدخول في نفسه، والانطباق أمر محرز وثابت أن المدخول ينطبق على كل أفراده حتى التخصيصات، أما هذا استثني وذاك لم يستثني. هذا التقريب أيضا فرقه عن التقريبين السابقين واضح أنه لا يحتاج حتى إلى الأصل الأول من الأصلين غير الصحيحين، وتشترك هذه التقريبات الثلاثة كلها في أنها تجعل التخصيص واردا على العام، يعني رافعا ومحددا لما هو مدخول العام وموضوع العام، وجاعلا للعموم والاستيعاب طارئا على ماذا؟ من الأول طارئا على مدخول بمقدار تمام الباقي لا يشمل حينئذ مقدار التخصيص. فالعموم ينعقد العموم ينعقد بمقدار منذ البداية بورود التخصيص، ينكشف أن العموم غير منعقد إلا بمقدار تمام الباقي، فما لا يراد الثابت بالتخصيص، ما لا يراد بورود التخصيص يستكشف خروجه عن موضوع العام لا عن نفس العموم، يعني خروجه عن المدخول الذي العام يدل على استيعابه، فيكون من باب ضيق فم الركية، يعني يكون من باب التخصص لا من باب التخصيص والتقييد، فهو لبا وروحا ودقة يرجع إلى التخصص تماما كما إذا ذكر القيد في المدخول وقال أكرم العالم، أكرم كل عالم عادل، أو أكرم كل العلماء إلا الفساق. فهذه التقريبات الثلاثة على الاختلاف فيما بينها من حيث الحاجة إلى أصول أخرى صح غير مسلمة وغير صحيحة مع الاختلاف الذي يوجد بينها، تشترك في هذا الجامع في أنه يكون التخصيص المنفصل بحسب الحقيقة واردا على مدخول العموم وموضوع العموم، فلا يكون هناك تخصيص دقة بل تخصص، ولهذا سمينا هذا المسلك بمسلك التخصص. وهذا المسلك حينئذ يعالج السؤال هم فنيا وصناعيا وتحليليا، وهم إذا كان البحث مطروحا بالنحو الأول أنه لماذا يكون العام حجة، التشكيك في أصل الحجية لا أنه لماذا يكون، حتى طرحة البحث بعنوان التشكيك في الحجية هذا يعالج هذا التشكيك، لأنه يثبت أنه لا تخصيص أصلا، لا مخالفة ولا تخصيص، هنالك منذ البداية انعقاد في للعموم في تمام الباقي فيما عدا مقدار التخصيص، لأن موضوع العام هو هذا المقدار ومدخول العام هو هذا المقدار، وحينئذ لا توجد أصلا مخالفة لكي يقال أن هذه المخالفة، ما هي مدرك حجيتها، ما هي مدرك حجيتها، لا نحتاج إلى مثل هذا التشكيك أيضا، إذ لا يكون هناك أي مخالفة بحسب الحقيقة، لكي نحتاج إلى الرجوع إلى السيرة العقلائية والبناء العقلائي والمنبهات العقلائية، بل الدلالة ابتداء غير منعقدة والعموم غير منعقد إلا بمقدار تمام الباقي. فهذا المسلك لو تم كان نعمل حل والجواب على السؤال والمشكلة، وأيضا كان يغني حينئذ الشخص الذي يشكك في أصل الحجية، حيث أنه يرفع موضوع التشكيك حسب الحقيقة في الحجية، إلا أن هذا المسلك غير تام. وذلك لأنه يرد عليه بتقريباته الثلاثة الاعتراضات التالية. أولا هذا موقوف على أن يكون العموم وأدوات العموم غير دالة على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول بلا شيء زائد، وقد تقدم إثبات ذلك في بحث العقد، وإنما يتوقف على أن يقال بأن أداة العموم إما تدل على استيعاب المراد، أو تدل على استيعاب ما تعينه مقدمات الحكمة، أو تدل على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول عدم استثني، وهذا عدم استثني على كل حال إضافة عما تقدم بما سبق قلنا أنه لا يمكن أن يكون تكون أداة العموم موضوعة إلا للدلالة على استيعاب وشمول تمام ما ينطبق عليه المدخول وضعا وتصورا من باب تعدد الدال والمدلول وإضافة مدلول تصوري إلى مدلول آخر تصوري كما تقول. فأولا هذه المباني الثلاثة كلها تحتاج وتفتقر إلى حيثية زائدة ومخالفة مع ما تقدم في بحث العام، وإن كانت تختلف من حيث صياغة هذه الحيثية الزائدة. فنفس البرهان الذي هناك أثبتنا فيه أن العموم يدل على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول يكون ردا لهذا المسلك بكل تقريباته الثلاثة. وثانيا هذا المسلك أيضا بتقريباته الثلاثة يلزم منه أحد محذورين: إما ربط مدلول تصوري وهو مدلول كل وأدوات العموم بمدلول تصديقي، أو أخذ مفهوم غريب جدا تصوري في مدخول ومدلول أدوات العموم، يلزم أحد هذين المحذورين. والأول محذور ثبوتي والثاني محذور إثباتي، واضح الخلاف إثباتي. وذلك لأننا عندما نقول كل يدل على استيعاب ما عدا ما لا يراد من المدخول بأحد الصياغات الثلاثة، ما عدا ما لا يراد من المدخول، إذا أريد واقع ما لا يراد، ما عدا ما لا يراد، إذا أريد واقعه، واقع ما عدا ما لا يراد، فهذا الواقع مدلول تصديقي في نفس المتكلم، وربط مدلول وضعي تصوري وهو أدوات كل مفاد كل الوضعي الاستعمالي التصوري بأمر تصديقي ثبت أثبتنا في أبحاث سابقة أنه محذور ومحال، المداليل التصورية متعلقاتها وما يضاف إليها أيضا لابد أن تكون مداليل تصورية، ويستحيل أن يربط بين مدلول تصوري وبين مدلول تصديقي، الربط بين تصور وتصديق أمر غير معقول، إما الارتباط بين مدلولين تصوريين أو الارتباط والملازمة بين أمرين تصديقيين، وتلك والأولى تسمى بالملازمة التصورية والثانية تسمى بالملازمة التصديقية. أما ملازمة وارتباط أحد طرفيها تصور والطرف الآخر فيها تصديق، هذا أثبتنا في أبحاث سابقة استحالته في نفسه. فلو أريد ربط مدلول كل العموم والاستيعاب بواقع ما عدا ما لا يراد، هذا يكون من ربط مدلول تصوري ومدلول تصديقي وهو غير معقول. وإذا أريد ربطه بمفهوم ما عدا ما لا يراد الذي هذا تصور ينطبق على واقعه ومصداقه التصديقي، كل موضوع للدلالة على استيعاب هذا المفهوم، مفهوم ما عدا ما لا يراد من مدخوله، من الواضح أن هذا محذور إثبات لوضوح أننا لا نستفيد هذا المفهوم ولا يأتي إلى ذهننا في موارد الاستيعاب والعموم مفهوم ما عدا ما لا يراد أو ما يراد أو ما هو مفاد مقدمات الحكمة. هذه المفاهيم الانتزاعية الاختراعية الأصولية من الواضح أنها لا تأتي إلى الذهن ولا تكون هي ما يضاف إليها مفهوم الاستيعاب التصوري في مرحلة الدلالة التصورية. ولا شق ثالث معقول، لا يوجد شق ثالث معقول لإيجاد هذا الترابط وإيجاد هذه الإضافة والعلقة بين مدلول كل وأداة العموم الاستيعاب التصوري وبين مدخوله، فهذا محذور ثاني يرد على كل هذه المسالك التقريبات الثلاثة في هذا المسلك. وثالثا يلزم ويرد على خصوص المسلك خصوص التقريب الأول للمسلك مسلك التخصص والتقريب الثالث فقط على هذين التقريبين يلزم إشكاله حاصل هذا الإشكال هو إجمال العام لزوم إجمال العمومات في موارد احتمال التخصيص وعدم وصوله للمكلف يلزم الإجمال وعدم إمكان التمسك بالعام حينئذ لماذا؟ لأنه على هذين التقريبين الأول والثالث يكون البيان المنفصل البيان المنفصل من مقدمات الحكمة على المسلك الأول والكون يدل على استيعاب ما تحدده مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان المنفصل وعلى الثالث يكون كل دالا على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول إلا ما يستثنى وما يستثنى أيضا مراد من العام من الاستثناء المنفصل والمتصل وإلا لم يكن يفيد ما عدا ما يستثنى ولو منفصلا إذن فكلما احتمل المكلف احتمل وجود الاستثناء والبيان المنفصل حينئذ مدخول العام يكون غير محدد له لكي يضيف العموم إليه والاستيعاب إليه كلما احتمل المخصص والبيان المنفصل والاستثناء المنفصل موضوع العام ومدخوله لكي يضيف إليه الاستيعاب يكون غير محدد مجمل غير معين ولا يقال أنه يتمسك بإصالة عدم التخصيص وعدم البيان وعدم الاستثناء فإن إصالة عدم التخصيص عبارة أخرى عن إصالة العموم على ما سوف يأتي ليس لنا أصلان أحدهما إصالة العموم والآخر إصالة عدم التخصيص إصالة عدم التخصيص يعني حجية ظهور العام في عمومه وفي نفي المخصص عنه على ما سوف يأتي في محله والمفروض أن العموم والظهور في العموم لا ينعقد إلا بتشخيص وتحديد المدخول في المرتبة السابقة فإذا والمدخول عبارة عن ما تحدده مقدمات الحكمة والتي منها عدم البيان المنفصل تحدده ما يستثنى والذي منها أنه الاستثناء المنفصل فإذا احتمل وجود استثناء وبيان منفصل فالمدخول لا يكون محددا فالعموم والظهور في العموم لا يكون منعقدا فلا معنى لإصالة عدم التخصيص إذا كان مرجع إصالة عدم التخصيص في العموم والظهور في العموم فإن الظهور في العموم مجمل ومردد لأن موضوعه مجمل وغير محدد قد يقال أنه البيان والاستثناء الذي يكون رافعا لموضوع العموم ومدخوله ليس البيان الصادر واقعا والواصل إلى بعض المكلفين وإنما البيان الواصل إلى جميع المكلفين أو البيان الواصل إلى كل مكلف بحسبه فمدخول العام بالنسبة لكل مكلفين وموضوع العموم بالنسبة لكل مكلفين ما وصل ما لم يصل إليه البيان على الخلاف ما لم يصل إليه وهذا لم يصل إليه فينعقد لم يصل إليه غير المخصص فينعقد حينئذ موضوع ومدخول العموم في كل الباقي تمام الباقي فينعقد الظهور العموم
يختلف بحسب
هذا الشيء كلام غير تام فإنه لو أريد لو أخذ عدم البيان المتصل إلى عدم البيان المنفصل الواصل إلى جميع المكلفين نريد هذا المعنى أن البيان الذي يرفع موضوع العام البيان الواصل إلى جميع المكلفين ولا يكفي الوصول للبعض والصدور واقعا لازمه أنه لو وصل إلي لكن علمت أنه لم يصل إلى سائر المكلفين فلا يكون تخصيصا معنا هذا واضح لأنه لم يصل إلى الجميع ولو أريد الثاني عدم الوصول إلى كل مكلف يكون موضوع العموم ومدخول العام وظهور العموم تاما في حقه هذا معناه أن المراد والدلالة على المراد والظهور الكاشف عن المراد في الخطاب الواحد يختلف من شخص إلى شخص آخر فمراده من هذا الخطاب لزيد الذي لم يصل إليه المخصص والبيان المنفصل تمام الباقي لعامر الذي وصل إليه أكثر من المخصص أقل من تمام الباقي لزيد الذي لم يصل إليه المخصص العموم لعامر الذي وصل إليه المخصص الخصوص. ومن الواضح أن مراد المتكلم أمر وحداني للجميع، لا ليس أمرا نسبيا يختلف من شخص إلى شخص، بحيث يقال أن مرادات المتكلم، أن مراد المتكلم وظهور كلام المتكلم بالنسبة إلى كل مكلف مراد وظهور ودلالة من هذا الشخص هذا الكلام غيرها بلحاظ المكلف الآخر. التبعيض بين المكلفين في المنجزية والمعذرية معقول، من لم يصل إليه بيانون يكون التكليف غير منجز بالنسبة إليه، ومن وصل إليه البيان التكليف يكون منجزا إليه، هذا معقول. النسبية في التنجيز والتعذير معقول، لأن التنجيز والتعذير تابع للشك والعيل، بالجهل والعيل، بالوصول وعدم الوصول. لكن المراد والظهور والدلالة في الكلام الواحد والخطاب الواحد أمر وحداني واحد بالنسبة للجميع، إذا موجود فموجود للجميع هذا المراد وهذا الظهور، وإذا غير موجود فغير موجود أيضا للجميع. ولا يعقل أن يكون تكون الإرادة والدلالة والظهور أمرا نسبيا يختلف من شخص إلى آخر بحسب علمه وجهله ووصول الأمر إليه وعدم وصول الأمر إليه، هذا واضح البطلان أيضا. إذن فلا محالة يلزم الإجمال في الخطاب في خطابات العموم بناء على التقريب الأول والثالث. إذن فهذا المسلك مسلك التخصص لا يمكن المصير إليه، لأن التقريبات الثلاثة لها كلها غير تامة. المسلك الثاني مسلك المحقق خراساني.